بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كلام واضح وأخلاقنا إلى أين. سؤال الساعة وكل ساعة، وعارف أن الكلام عن الأخلاق وما وصلنا إليه من تراجع في هذا المجال مسألة بتهم كل بيت، كل مسلم، كل مسلمة، المجتمع كله بما فيه. ودايما بنأكد ان المجتمع هو وحدة متكاملة مش منقسمة ولا مفتتة. في النهاية الخير يمس الجميع والشر يمس الجميع، دي مسألة بنأكدها ومؤكدة في نفوس الناس. انا بيسعدني في هذه الحلقة الخاصة جدا أن يكون ضيفي الأخ الحبيب والداعية والمفكر الشيخ محمد سعد الأزهري. مرحبا في الشيخ محمد.
أهلا وسهلا بك.
في انتظار هذا اللقاء على شوق الحقيقة. زي ما افتتحت هذه الحلقة بالافتتاحية السريعة دي، وأنا عارف أن ده نبض الناس كلها الحقيقة، يعني قصة الأخلاق، يعني كنا وإحنا بقى صغيرين أكثر الأبيات الشعرية شهرة، بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكان يعني شعار تاريخي، ربما ما بنحسش أول إن إحنا كنا بنمارس القيم والأخلاق في مجتمعنا بشكل عام بشكل طبيعي وفطري. لكن أين أخلاقنا؟ هذا هو سؤالي الذي أستفتح بهذه الحلقة مع حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة البحث عن الأخلاق في هذا الزمان أصبحت مسألة تحتاج إلى عدد كبير من الباحثين وعدد كبير من المفكرين وعدد كبير من الدعاة، أنهم لابد أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، إلى أين ذهبت أخلاقنا.
مش بس الدعاة فقط،
كل الباحثين والمفكرين والعلماء وكل
المجتمع
كله لابد أن يبحث عن هذا الأمر، لأن مسألة الأخلاق بتمس كل شيء في المجتمع. تمس الصناعة، الزراعة، تمس التعليم، تمس الصحة، تمس كل شيء، تمس الأمن الاجتماعي الذي نعيش فيه. ذهاب الأخلاق يهدد الدولة كلها، يهدد الأمن القومي اللي بيسموه الأمن القومي. عدم وجود الأخلاق بل وجود الأضداد لهذه الأخلاق يهدد الأمن القومي، يهدد البنات في الشوارع وفي المدارس، يهدد الأولاد بتوعنا في كل مكان، يهدد الكبار والصغار.
واحد كان بيناقشني بيقول لي المعاكسة من جيلنا احنا، ولد يعاكس بنت، بقول له لا، كلمة يعاكس دي تقريبا بقت موضة قديمة. احنا في حاجة دلوقتي اسمها تحرش.
للأسف
الشديد.
لا حقيقة.
حتى يعني في اختراق لجدار كان مصان في وقت الأوقات.
والنبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة عندما كانت تصفه كانت تقول: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما تقول القرآن وما فيه من فضائل وما يحويه من نعم كثيرة جدا جدا لو تلقاها المسلم بقلب صاف وبنية صالحة ثم طبقها على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع سيحافظ على هذا السياج، عدم الخروج على الأخلاق من خلال القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليه؟ لأن كان في العصر الجاهلي كانت هناك أخلاق زي الشجاعة، ممكن أخلاق العدل، ممكن أخلاق الكرم وغيرها، ولكن هذه الأخلاق كانت للدنيا. الإنسان بيفعل هذه الأفعال من أجل أنها شيء مركوز فيه، ولكن في نفس الوقت بيأخذ بها نوع من الشهرة ونوع من المعرفة.
صحيح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأصبح مسألة الكرم والعدل والشجاعة ومثل هذه الأشياء المسلم بيفعلها لله سبحانه وتعالى، لا يريد أجرا من أحد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فخلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم هذه المكارم. طيب النهاردة لما نيجي نتكلم عن المجتمع كله، والمجتمع عبارة عن فرد وأسرة، في الآخر بيتكون المجتمع، الأفراد في أنفسهم هل مثلا يطبقون مثل هذا؟ الأمر طبعا كما ترى هناك في تراجع كبير،
في حالة من التلاوم. يعني الناس دايما تلوم الناس،
نعم،
لكن لا نلوم أنفسنا.
نعم.
يعني ما حدش بيبدأ من نفسه.
نعم نعم.
إنه يقول لك الأخلاق ده ضاعت، الناس ما عرفش إيه اللي، لكن لا يبحث منين بتيجي المشكلة دي.
والله المشكلة لها سببين، سبب خارجي وسبب داخلي. السبب الخارجي إن في أي وقت في الدنيا بيكون في دولة أو دولتين بيقودوا الدنيا كلها، الدول المسيطرة على العالم. فقبل البعثة كان الروم والفرس، الروم كانوا من أهل الكتاب والفرس كان عبدة النار. من أكثر من 30 سنة كان في، أو من 50 سنة كان في دولتين كبار، الاتحاد السوفيتي والأمريكان. كان في معسكر شرقي ومعسكر غربي، لكن المعسكر الشرقي انهار بسرعة في خلال 70 سنة، لأن القيم والمبادئ اللي كان بتحملها كانت قيم يعني تتراجع جدا جدا، لو الناس طبقوها يتراجعوا بشكل كبير جدا. بقى المعسكر الغربي بقيادة الأمريكان، فالأمريكان يريدون أن يسيطروا على العالم، وأي دولة كبيرة ما تحب تسيطر على العالم قدامها ثلاث حاجات اللي بيسموها أدوات السيطرة. الأداة الأولى أن يكون عندها قوة اقتصادية كبيرة. الأداة الثانية أن بهذه القوة الاقتصادية بيكون فيه أموال كبيرة تعمل بها قوة عسكرية كبيرة عشان تحميها. الأداة الثالثة هي الأداة الأخطر، وهي أداة الإعلام والثقافة وغيرها. فاحنا النهاردة مثلا لو احنا شفنا
بقى بتتسلل
بتتسلل لكل الناس،
تغيير
هو السيطرة من خلال يعني انا عندما مثلا لما اشوف مثلا عندنا، لو جينا مثلا على اي قناة صناعي نشوف عدد القنوات اللي هي ال 24 ساعة هي قناة افلام اجنبية مثلا، ممكن يتعدوا عدد كبير فوق ال 50 قناة 24 ساعة. طيب احنا النهاردة
معظمها افلام امريكية
90% من هوليود. تمام. هذه الافلام بتبث قيم للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، في ابهار، في مال، في قوه في الاداء، في حبكه دراميه، في كل حاجه، الاكشن على اعلى مستوى.
صحيح.
كل ده بيبهر عين الشاب، بيبهر عين الفتاه، بيبهر حتى عين الكبير. فبالتالي في انتشار البطاله، انتشار ان القيم متراجعه، الناس مش كتير في الشباب، مش كتير في المساجد، حتى ما فيش برامج اقتصاديه ولا ثقافيه ولا اجتماعيه تجعل الشباب يعني يشارك ويعني يبدأ يفرغ هذه الطاقة في شيء نافع. فجزء كبير بيجلس مثل أمام مثل هذه الأفلام والمسلسلات. الناتج إن الأفلام والمسلسلات دي 24 ساعة شغالة بتبث قيم في المجتمع.
طب الحل يا شيخ محمد، هل المنع والحجب وده أصبح شبه مستحيل؟
طبعا،
لأن خلاص في وسائل الاتصال والنت وخلاف الفيسبوك، يعني على الموبايل يقدر يشوف أي حاجة في الدنيا.
طبعا.
العالم قرية صغيرة، مسألة السيطرة على هذا ما بقتش لا اوعى وما تعملش وتاها يعرف يوصل الحل.
والحل لازم الناس تستوعب، يعني لو اكمل الجزء اللي فات تستوعب هو احنا منين بيجينا الخلل. الجزء الخارجي ده احنا عندنا كمان في روايات كتيرة منتشرة، واغلبها طبعا الروايات الكبيرة لها حبكة جيدة، واللي منتشرة في العالم هي روايات غربية. فبالتالي اما انا ادخل على مثلا الانترنت وهذه الانفجار المعرفي اللي يأتي من كل مكان مع الضعف المعرفي والثقافي للشاب العربي أو المسلم أو الآخره، فبيخليه أمام هذا الانفجار المعرفي يتلوث أحيانا ببعض الأفكار، بعض الأفكار المخالفة لقيمه والمخالفة لدينه. من ضمن هذه الأشياء أيضا أن احنا بنقول أن اللغة الإنجليزية سهل أنها تبث في العالم. يعني مثلا النهاردة الصين دولة كبيرة جدا، واليابان دولة كبيرة، والهند دولة كبيرة، لكن ما ينفعش تكون دول دول مهيمنة على العالم. ليه؟ لأن اللغة عاجزة عن الانتشار،
تواصل
في عجز.
صحيح.
بخلاف اللغة الإنجليزية لا، كثير جدا من اللي في العالم الثالث خصوصا المتعلمين هي اللغة الثانية بالنسبة له، فبتستطيع أنها تنتشر. فانا النهارده لما
ارتبطت بالمصالح
لغه العمل والسيفيهات وخصوصا حتى اي انسان بيحب، يعني حتى في الشركات الداخليه اصبحت لغه مهمه جدا في التعامل مع الناس، يعني ان معظم مديرين هذه الشركات وغيرها بيكونوا من الاجانب يعني. فده الجزء الخارجي، جزء كبير جدا بيهيمن على ثقافتك دون ان تدري. انت الثقافه الداخليه ثقافه ضعيفه. يعني النهارده مثلا دور التعليم ايه في بث الثقافة في المجتمع؟ دور المسجد ايه في بث الثقافة في المجتمع؟ طيب دور الأندية،
الثقافة الإيجابية،
الثقافة الإيجابية اللي هي الثقافة اللي هي بتحمي القيم اللي هي ثقافة ديننا هويتنا، ايه دورهم النهارده؟ التعليم ايه بالنسبه للهويه الاسلاميه دي؟
نسميها الثقافه البنائيه.
البنائيه او الايجابيه او البناء غير او غيره يعني. فالمقصود ادي التعليم، ادي المسجد، ادي الانديه، ادي النقابات، سمي بقى اي منظمات، سميها منظمات المجتمع المدني، سميها المنتديات الثقافيه، سميها اي حاجه، سميها الصالونات، سمي اي اسم. في الاخر هذه الاشياء بما او ماذا تبث للمجتمع؟ ماذا تبث للشاب؟ هل هي بتبث له اشياء مضاده ليحصل نوع من التوازن بين هذا البث الخارجي مع البث الداخلي، ولا هي بتكمل على البث الخارجي؟ يعني في الحقيقه النهارده بنضرب لحضرتك امثله يعني واضحه جدا يعني. النهارده الاعلانات اللي بتبقى في التلفزيون، خلاص الاعلان المفترض ان هو بيعلن عن سلعه، خلاص الاعلان النهارده بقى مشكلته كلها او هو قائم كله يا اما على المراه يا اما على الطفل، خلاص المراه والطفل بيستخدمهم استخدام سلبي من اجل جلب المنفعه ترويج للشركات،
ترويج السلع
لاجل جلب المنفعه للشركات، تمام. والمراه تاتي في الاعلان بشكل مبتذل، ممكن تكون شبه عاريه او دائما لابد ان تكون مبتسمه، او انها بتعلن عن عطر فلازم تبقى تحط عطر، الرجاله كلها ماشيين تايهين في المكان اللي هم فيه من اجل عشان الريحه اللي شمنها الى غير ذلك. فاصلا حتى اللي جوه المجتمع اهو اللي احنا عندنا الاعلام او الاعلانات التجاريه نفسها توظف لايجاد قيم سلبيه نحو المراه ونحو الايه ونحو الطفل من اجل المنفعه الزائله، تمام. فده بيمارس دور من الادوار اللي يجعل صوره المراه مبتذله،
تمام.
لما نيجي نبص حتى في التوظيف السياسي، ان واحد ممكن يقول العدل والحريه والكرامه، خلاص وهو للاسف الشديد لا بيمارس لا العدل ولا الحريه ولا الكرامه. احزاب كثيره تتكلم عن العدل والكرامه والحريه والانسانيه الى اخره، وفي الاخر نجد تدافع شديد على السلطه ومحبه التملك الى غير ذلك.
صحيح.
فاحنا النهارده ربنا
في تناقض،
يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد من يذكر فيها اسم الله، فلا بد من المدافعه. فالنهارده لما ناتي ونرى ان الخارج بيبث بكل قوه وعنده من المهارات ومن الامكانيات الكبيره والضخمه وهو يريد ذلك، النهارده العولمه تريد ان يكون الجميع نسج في نسيج واحد، جميع الدول في نسيج واحد. كان زمان في السابق المجتمع الغربي يرى ان الرجل الابيض هو الرجل الذي له صلاحيه في الحياه، اما الرجل الاسود او خلاف الابيض يعني ده المفترض اما ان يعيش خادما واما ان يقتل. ومن يقرا كتابات مثلا كتب الاستاذ منير العكش في الاباده الجماعيه في ايام الثوره الامريكيه الاولى وغيرها يرى مثل ذلك بكثير، سواء ابادات جماعيه او ثقافيه او غيرها، يرى ان كان في ناس كتير جدا جدا يرون ان الانجلو ساكسوني اللي هو الرجل الازرق او الرجل الابيض يعني المشرب بزرقه صاحب العيون الزرقاء هو ده المفترض يعيش، لان في جينات الفهم، في جينات التقدم. الرجل الاسود في جينات التاخر، في جينات السلبيه في المجتمع، فلابد ان ايه؟ لابد ان يقتل. وكثير حتى زي الهنود الحمر.
بس هي دي هي فكره يعني موجوده لا تزال،
نعم،
يتم احيائها في اشكال
متفرقه
في اشكال مختلفه، نعم. طول الوقت بتتجدد، بس هي موجوده، فكره الاستعلاء، فكره الاستعمار، وزي ما قال ملك ابن نابل استحمار يعني،
نعم.
خلينا بشكل واضح استحمار الشعوب الاخرى لان هم مخلوقين كده،
نعم.
واليهود بيفكروا
نعم.
بهذه الطريقه،
نعم.
فكره الاستعلاء والجنس الاري وشعب الله المختار، دي خلاص بقى قصه،
هو دي قيمه مهمه جدا. يعني مثلا النهارده في الافلام الامريكيه احدى الدراسات بتقول ان محاوله ايجاد لدى الشباب نموذج السوبر مان الامريكي، سوبرمان الامريكي الذي يستطيع ان هو مثلا لو في واحد امريكي تم اختطافه ووضعه في جزيره نائيه في مكان بعيد من العالم، يتم عمل فيلم كامل لانقاذ هذا الرجل الامريكي، تمام، ويجيب امكانيات ضخمه جدا جدا لهذا الرجل اللي هو يتم ممكن واحد يدخل قاعده اجنبيه مليئه بعشرات او مئات او الاف العساكر والضباط ويقتحمها ويقتل عدد الكثير ثم يحرر هذا الشخص بمفرده.
ده في روايات كده في
الافلام بتبث طبعا بتبث يعني، ما انا بقول فده بيوصل للراجل اللي عندك ايه
ان الامريكاني ده ايده طايله العالم كله،
وهو سوبر مان يستطيع ان يصل الى اماكن انت لا تستطيع ان تفكر ان تصل اليها.
المعنى السلبي لما الشاب العربي المسلم يشوف النموذج ده، هل بيحصل نوع من الهزيمه النفسيه تاكيد للفجوه الكبيره ان هو ده النموذج اللي احنا هنفضل طول عمرنا يعني دونه وتحته وهو السيد واحنا العبيد؟
ما هذا هو المراد. هو المراد من هذه الثقافة التي تبث من الخارج الى الداخل ايه؟ اول حاجة ان تشعر بالقزامة. انت خزن لا تستطيع ان تلحق به.
هزيمة
لو ظللت سنوات طويلة ستظل كما انت، لا تستطيع ان تتقدم. يأتي الداخل ويقول له ان الدين وان هذه القيم التي اصطنعتها لنفسك وهذه الاشياء التي يعني تريد ان تكون حراسة لنفسك من الخارج هي التي اضعتك، هي التي ارادت بك ان ترجع للخلف كثيرا. فالحل ان تترك ما انت عليه حتى تصل الى ما هم فيه.
طيب خلينا ناخد اللقطة القرآنية دي ونشوف مفهوم القرآن لحراسة القيم من خلال دور الانبياء والمرسلين عليهم جميعا افضل الصلاة واتم التسليم في منظومة الايات دي او اللوحة القرآنية دي. لما قال لهم النبي أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين، كلها مظاهر قوة.
نعم.
وصناعة وخلود وصعود للجبال. فاتقوا الله وأطيعون، ماذا كان يريد هذا النبي؟ يعني ناس متقدمين، هل ده يشير إلى أن هذه المسائل بلا قيم أو حينما تتوجه يعني بعيدا عن منهاج النبوة بشكل عام تكون مصادر هدم مهما كانت هذه الحضارات؟ ممكن نستفيد من هذه اللقطة السريعة؟
ما من حضارة إلا وكان فيها من العلم ما كان. وإحنا لو حتى نظرنا إلى الحضارة الفرعونية سنجد أثر ذلك واضحا أمامنا إلى الآن. يعني لما يبقى الملك يوم ميلادته يوم وفاته الشمس تتعامد مرتين في العام، هذه طريقة هندسية يعني مبهرة طبعا.
صحيح.
كيفية بناء الأهرامات، كيفية دفن هذه الحفريات الكبيرة وغيرها من الأشياء سواء كانت مطموسة أو وقرأنا عنها يعني أو أشياء موجودة.
الغرب نفسه مبهور.
نعم مبهور بهذا الأمر. وبرغم ذلك لم يكن هناك هداية. فكأن التقدم والتقنية وهذا الانفجار المعرفي دون هداية لا قيمة له، لأن في الآخر سيظل الإنسان طالما بعيدا عن ربه ما الذي سيحدث له؟ لابد أن يصاب بكثير جدا جدا من الشكوك والأمراض والحالات النفسية، وده متوفر جدا في الغرب. أن الإنسان يعني مثلا أكبر حالات الانتحار، إحنا النهاردة في مصر لما كان في 5-6 حالات انتحار خلال الشهور اللي فاتت الناس كلها بتقول ازاي ناس مؤمنين وينتحروا، ازاي انتشر هذا الامر في وسط المصريين، خصوصا ان اغلب المصريين يحبون
الحياة.
وتاني حاجة ناس متدينين بفطرتهم، بس طبعا من كثرة الاشياء التي تأتيهم من الخارج ومن الداخل، فانت عارف طبقة الران والصدأ عندما تزيد الانسان ممكن يفقد بعض المعاني الجليلة الشرعية وغيرها يعني.
ويفقد احساسه
بقيمة الحياة. ففي الغرب لا، عدد المنتحرين سواء كان مثلا في الاماكن اللي هي دخلها عالي جدا زي السويد او الدنمارك او النرويج او غيرها عالي جدا بسبب هذا الايه، ان لا يوجد في خواء روحي.
نعم.
في اشكال كبير جدا يعني.
نعم. لسه السؤال مفتوح في مجتمعنا، لماذا تراجعت الاخلاق؟ حضرتك ذكرت بعض الاسباب.
نعم.
لكن في اسباب
تانية طبعا. يعني حضرتك النهاردة أنا بقول إن مسألة الأخلاق تحتاج إلى إيه؟ بتحتاج إلى بث وتحتاج إلى مدافعة. بث الأخلاق الإسلامية مذكورة في الكتاب والسنة، وندافع الأخلاق التي تأتي من الخارج أو تأتي من بعض الناس من الداخل اللي هم التابعين إلى الخارج.
عايز أشير لمعنى حضرتك أكدته في حوار قبل الحلقة عشان بس نقول الأخلاق ما تبقاش هي بس الصلاة والصوم والعبادات.
نعم.
هيلخص لنا الموضوع ده كله حديث شعب الإيمان.
نعم.
الإيمان 60 أو 70
شعبة. نعم.
أعلاها لا إله إلا الله اللي هي التوحيد. نعم. والعقيدة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وده خلق اجتماعي.
نعم.
والحياء شعبة من الإيمان.
صح.
الجدار الأخلاقي الأكبر
كبير
خلق الأمر.
طبعا في أمانة وفي صدق وفي عدل وفي إثار، أشياء كثيرة جدا،
كل ما يجمل ويحسن ويطيب الحياة،
فعل أو كف أذى. هذا كله من الأخلاق، الاحتمال من الأخلاق، الصبر من الأخلاق. تمام. فالمقصود أن النهاردة مثلا يعني لما نجد أن في وسائل الإعلام. أنا النهاردة لما أجي أدخل على موقع أشوف جريدة أجد أكثر الأشياء اللي عليها إقبال هي تتكلم عن الفضائح الجنسية أو تتكلم عن حوادث برضو فيها نوع من أنواع الإثارة، تمام كده، أو عن البرامج اللي تتكلم عن فيها سخرية من المجتمع، تمام. فالأشياء دي عليها إقبال كبير جدا.
محمد، مين الملوم في هذا؟ يعني لصاحب الجريدة أو الموقع أو أيا كان وسيلة الإعلام يقول لك أنا عايز أبيع، ده بيبيع، المشكلة عنده ولا عند اللي بيشتري بيتلقف هذه السلعة؟
المشكلة عند الاثنين، بس عند البائع رقم واحد، لأن هو بيتحرك في خلال جريدته أو موقعه لم يجعل القيم لها نصيب،
هو
جعل القيمة عنده قيمة منفعة، والمشتري القيمة عنده بقت قيمة لذة. والنهاردة بقى بيشتري جورنال عشان عليه صورة امرأة شبه عارية او فيها حاجة فضائح جنسية او فيها فضائح سياسية، فعايز لذة، زي بالضبط اللي بيدخل على الانترنت ويدخل على المواقع الاباحية وعايز لذة. طب التاني اللي بيصنع الـ 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 الافلام الاباحية عايز ايه؟ عايز منفعة. فاصبحنا احنا ماشيين بالنظام الغربي بالضبط بين منفعة ولذة. طب ايه القيم الاخلاقية اللي موجودة هنا؟ فيش قيم اخلاقية. وهو ده النتيجه، ده اللي هيحصل من العولمه دلوقتي، ان العمليه كلها عباره عن منفعه ولذه. احنا النهارده لو اتكلمنا مثلا عن التجاره، اتكلمنا عن الزراعه، اتكلمنا عن الصناعه، النهارده في الصناعه مثلا، طب احنا عندنا اشياء كثيره جدا تصنع وفيها من الغش ما فيها. طب ليه فيها غش؟ ليه النهارده مثلا لما نيجي الناس اللي بتشتري لبن تبقى خايفه من كميه الفورمالين اللي في اللبن، وخايفه ان يكون فيه ميه، وخايفه كذا وكذا، من ايه؟ بسبب ان اللي بياتي بهذا اللبن فقد القيمة تراجعت إلى الخلف،
قيمة
أصبح الأمانة. ما هي القيمة دي أمانة، خلاص كده الأمانة هي قيمة من القيم المهمة،
تراجعت قيمة الأمانة وتصدرت
المنفعة. المنفعة أنا طلعت المنفعة قدام ورجعت الأمانة ورا، فأصبح ذهني كله، يعني أصبح النهاردة والعلاقة في الصناعة والتجارة والزراعة هي بائع ومشتري،
صحيح.
فأصبح المشتري محتاج لذة والبائع محتاج منفعة، مش كله كده بس في عدد كبير. النهارده البائع ده لما يكون النهارده في اللبن، ما تيجي النهارده مثلا في مواد اللي بيسموها المواد اللي بتصنع تحت السلم، خلاص مشهوره عندنا في مصر وفي اماكن كتير من العالم. طب هذه الاشياء ليس عليها رقابه خالص، تمام كده. طيب ليس عليها رقابه، دي فين الرقابه بتاعت الشخص نفسه اللي بيصنعها؟ الرقابه المفترض ان هو يراقب ربه في السماء، ففي عنده امانه انه يصنع الحاجات دي بشرط انها تفيد المجتمع ولا تضره. النهارده ما عادش شاغل نفسه هي بتنفع ولا بتضر،
يا شاغل نفسه لا ضرر ولا ضرر.
لا ضرر ولا ضرر طبعا. هو شاغل نفسه النهارده بايه بقى؟ شاغل نفسه ان انا هكسب كام، تمام. وانا مثلا عشان عندي مثلا حاجه صناعه زي صناعه المنظفات اللي هي في اعرف عنها بعض الاشياء، فانت النهارده لما تيجي تصنع مثل هذه الاشياء، في مواد انت ممكن تحطها تجعل الشيء شكله جميل لكن غير مفيد بل مضر، تمام. فان الشرع يقول لك لا، ضع المواد اللي هي تفيد المجتمع ولا تضره ولا تؤدي به الى المهالك. في ناس كتير ما بينشغلش بكده، هو بينشغل انا هكسب كام بده، تمام. هنيجي النهارده مثلا في الزراعه، ما في مبيدات تبقى موجوده مثلا في كل انواع، سواء كان شجر ولا سواء كان زرع القطن ولا موالح ولا غيرها، في مبيدات منها هي اصلا ممنوعه دوليا لكنها رخيصه الثمن، ممكن تنضج الفاكهة بشكل أسرع. طب أنا النهاردة تاجر أو صاحب مزرعة وعايز ألحق السوق، والنهاردة الأسعار غالية، فأنا محتاج أضع مبيدات تنضج الموالح بسرعة عشان أبيع في السعر الغالي ده. أعمل إيه النهاردة؟ عنده منفعة بس عندي حاجة هعملها حرام.
أيوة، بس أحياناً، مش أحياناً، ده الواقع، أحياناً بتبقى دي بيسموها لغة السوق، مش السوق حتى،
تمام.
بتبقى هو كده. ازاي الانسان المسلم اللي عايز يحافظ على قيمه يتعامل مع هذه الموجة من الاخلاق السلبية؟ يعني هو ماشي كده هيبقى في عكس الاتجاه، والكثرة هو الخبيث.
نعم.
مثلا ايه اللي يضمن له انه يقاوم ويستمر؟
لازم يتعلق بالسماء. اي انسان لا يتعلق بالسماء ويتدنى الى الارض، الأرض مليانة حشائش ومليانة وساوس ومليانة كل حاجة، فالأصل أن مثل هذا الرجل أو مثل هذه المرأة التي تتاجر أو تعلم أو تربي أو أي شيء في المجتمع تفعله، يعني لابد أن تتعلق بالسماء. لابد أن تعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. يعني إحنا بالنسبة لنا لا نفعل شيئا إلا إذا كان أحله الله عز وجل، ولا ننتهي عن شيء إلا إذا كان محرما في الشرع. فبالنسبة لنا ده نوع من القيم الواضحة بالنسبة لنا، الحلال والحرام. لكن النهاردة مثلا أنا ممكن أتعامل بالربا، يعني واحد في ضائقة مالية، فلا أستغل هذه الضائقة وأعطيه، هو محتاج 20,000، أنا أقول له بعد سنة تردهم لي 25، تمام؟ هو في ضائقة مالية، إما أن أساعده بالقرض، أو إما أن أعطيه من الصدقة، أو إما إن كان محتاج إلى الزكاة أعطيه من الزكاة وفقط. لكن إما أن أنا أدي له بقى
باب
المال،
التكافل والصدقة،
باب التكافل، ما هو ده باب من قيم المجتمع
أوسع من الفرائض، يعني الفريضة يعني حتى أفلح.
أنا النهاردة لما بتكلم مثلا عن من ضمن القيم المهمة قيمة الإخوة الإيمانية، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الإيه؟ الجسد الواحد.
عايزين نكرر الحديث ده ونشوف محاور الحركة الإيجابية، توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الإيه؟ الجسد الواحد. هو الجسد الواحد ده إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء.
أنا لم أجد في لغة البشر ولا العرب أبلغ من هذا الحديث. سبحان الله.
فالنهاردة أنت بقى في المجتمع لما تتعامل لا تراحم ولا تعاطف ولا غير ذلك، إيه الناتج، إيه المنتج اللي هيطلع للناس
اللي إحنا فيه؟
تمام، عندنا أهو دي المشكلة اللي إحنا فيها. النهاردة مثلا المؤمن للمؤمن كالبنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه يشد بعضه بعضا. تخيل بقى إيدك حضرتك كده عاملة بالطريقة دي، يشد بعضه بعضا. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. وده كل نوع من دي قيم، أخلاق وقيم المفترض أن تكون موجودة في المجتمع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيه؟ بنيان مرصوص. المجتمع لابد أن يكون بنيانا مرصوصا أمام هذه الهجمة التتارية اللي جاية من بره، وأمام هذه الهجمة التي تأتي من الداخل، الهجمة اللي هي بتطعن في الثوابت، الهجمة اللي تطعن في أشياء الناس كلها تعرفت عليها وواضحة جدا عند الناس.
شو محمد العلاقة بين الشكل والمضمون؟ لأن إحنا مشكلتنا إن إحنا أحدهما يأتي على الآخر. أحيانا الالتزام بالشكل يبقى مخوخ من الداخل مضمونه يعني، أو العكس. هل هناك علاقة، إذا خدنا ده مثال، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في هو يسوي لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ في علاقة نفسية بين الشكل والمضمون، وإذا طبقنا ده على المجتمع في شكل العلاقات بين الناس، جيران، قرايب، أرحام، أيا كان
العلاقة، القرب والتجانس والتواصل فيما معنى بقى الأحاديث الواردة مثلا في الجار، الواردة في التعامل مع الفقير، الواردة في التعامل بين الكبير والصغير، الواردة في التعامل بين الأبيض والأسود، الواردة في التعامل في كل شيء بين الناس في المجتمع الإسلامي تبين هذا المعنى، أنه لا فرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ففي مساواة بين الناس، الفرق بينهما في العمل الصالح.
طيب بعد في ذلك جملة حديث سمعناها كتير، وأعتقد لما بنسمعها دلوقتي قد لا تهزنا كثيرا، وأستغفر الله، هل السبب أن تم تفريغ هذه النصوص سواء قرآن أو حديث من المضمون العملي فبقاش نحس بيها؟ لا تثيرنا، ما بتهزناش، لان مش بتطبقها في الواقع الا ما من رحم ربنا.
انا قلت لحضرتك طالما انت تحرص على منفعتك الخاصه وجعلتها بالنسبه لك هي رقم واحد في حياتك، اذا انت تراجعت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. النهارده ده الامر مش كده، ده انا ممكن اعمل اللي ممكن يضر اخي، خلاص، سواء حتى كان شقيقي او اخي في الاسلام، تمام؟ فانت النهارده بتتراجع للخلف، انت جعلت مصلحتك الشخصيه رقم واحد.
مصلحتك الشخصيه دي ينتج عنها بالفعل قتلى ومصابين. خلينا ناخد بحوادث السير المرور، والطريق وحق الطريق اللي الاسلام قال فيه ما لم يقله اي دين ولا اي قيم اجتماعيه. شوف كم الحوادث اللي بتحصل النهارده، اسبابها كتير، لكن في النهايه بتنشأ عن سلوك بين الناس، التنافس والتدافع، واللي عايز يلحق ويجري، وبناء عليه الكل بيضر.
ده حب الدنيا، وحب الدنيا ينتج عنه ذلك. هو الطريق هو طريق صغير، أنا معظم الطرق في مصر طرق صغيرة والعربات كثيرة. فالواحد النهاردة هناك قوانين الطرق العادية ان ده انسب ان هو يعدي، مش انت انت تبقى حريص لحبك لدعاء توصل بدري، او انت مش عايز يعديك الى غير ذلك من افعال الجاهلية. فانا عايز اعديه فهو ممكن يضيق عليا، يقوم نخبط في بعض ينتج عنه قتلة وينتج عنه مصابين باصابات كبيرة وبالغة.
يرجع قيم ضعيفة
او تتراجع. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لا يحب لنفسه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمقصود ان هذه القيم وهذه الاخلاق الاسلامية الفاضلة النهاردة انت راجعت لابد يسبق شيء اخر. وزي ما ضربت حضرتك مثال، يعني انا النهاردة باختصار شديد لما يكون عندي تقريبا 30 مليون شاب، والنهاردة تكون الاخبار الرئيسية عندي زي ما قلت لحضرتك كده تتكلم عن الاثارة، وهذا الشاب المسجد بقى عنده مشكلة بروحش المسجد، تعليم ضعيف، اصلا وجوده في البيت بقى قليل، نايم اغلب الوقت بره او على الانترنت. يعني في ناس كتير دلوقتي قاعده في البيوت، كل واحد قاعد في اوضته معاه الايباد بتاعه او معاه التليفون او جهاز الكمبيوتر، وكل واحد في وادي، كل واحد في وادي 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 بعيد عن الاخر. فاللي بيحصل انه بيتشكل بقيم اخرى وتتراجع القيم الاسلاميه، وهو جوه البيت وتتراجع القيم الاسلاميه للخلف. النتيجه ان هيكون حب الدنيا وكراهيه الموت، ادي حاجه من الحاجات. النتيجه ان في قيم اخرى هتسبق لقيم المنفعه دون اعتبار للحلال والحرام، دون اعتبار للاخره، ما هو اللي بيشكل القيم عندك هو الكتاب والسنه.
وفي منابر اخرى او منافذ اخرى بتهون من قصه الحلال والحرام دي، ده برضو جانب من الهدف.
طبعا طبعا،
مع ان دول هم اللي بيسندوا المجتمع في بث قيم.
كويس حضرتك قلت كده، انا بسال سؤال واضح. النهارده احنا عندنا في مصر رقم كبير جدا من الفضائيات، والاعلام هو يعني الان هو المسيطر الاول على توجيه الناس نحو القيم.
صحيح.
النهارده انا بسال سؤال، كم برنامج يتم في هذه الفضائيات بيتكلم عن القيم؟ كم برنامج بيحث الناس على الاخلاق؟ كم برنامج بيعلم الام ازاي تربي بنتها او ابنها على طريقه الاسلام؟ كم برنامج بيعلم الناس الاشكالات اللي ممكن تنتج عن البعد عن قيم الاسلام؟ لا انا اديك العكس، كم برنامج بقى بيشوه كل ده؟ كم برنامج بيخليك يقول لك ان الحريه ومش عارف انت الحريه يعني ايه، وعايز حريه يعني ايه؟ حريه عنده بمعنى الانفلات، ان كل انسان يفعل ما يشاء دون النظر الى الحلال والحرام. النهارده كم برنامج بيتكلم عن اعلام المسلمين؟ يعني النهارده لما بعض البرامج او بعض الناس على الانترنت عامل نزل في الشارع وعمل تقرير، فبيسأل الناس بيقول لهم قول للعشرة المبشرين بالجنة، ولا واحد جاب عن السؤال ده، ولا واحد. ليه؟ إن هؤلاء الأعلام لا يعرفهم أحد. يعني أغلب الناس قالت أبو بكر وعمر، منهم اللي ذكر أنبياء، ومنهم اللي ذكر ناس في الجاهلية، ومنهم اللي ذكر ناس في العصر الحديث. يعني معلومات المفترض تكون معلومات أساسية عند كل مسلم. النهاردة هذه المعلومات يتم تجاهلها؟ لا، ومش بس كده بقى، النهاردة اسأله قول له لعيبة النادي الاهلي مثلا عدهم لي خلاص، وده اللعيب ده جاء امتى وجاب كام جون في مش عارف.
طب
طبعا لا انا مش قصدي، لا مش قصدي، قصدي ايه اقول يعني
يعني في تقديم وتاخير في
ان هو النهارده اتاخر وقدم. النهارده اقول له مثلا الممثلين والممثلات، النهارده قول لي كذا خلاص كده، قول له النهارده السياسيين. وانا النهارده لما اقول السياسه انا لا مش قصدي ان انا اطعن فيهم طبعا، المقصود ان انت ايه ممكن يعرف شخصيات مش الاولى،
من المتصدر في
من المتصدر، من هو اللي يوجه الاعلام.
وبالتالي في الانقطاع بين الشباب وبين تاريخهم،
طبيعي،
بين مجدهم بين كذا. يا ريت بس انقطاع وحد يفهمهم. لا، في تشويه لهذه الرموز،
تشويه. لا، وكمان مفيش اتاحه الفرصه الى التعليم. يعني النهارده زي ما بقول اهو، دور المسجد فين النهارده؟ معلش انا بسال الناس اخواننا من فضلاء الاوقاف، دورك فين في المسجد؟ انت دورك فين؟ انت النهارده رجل مؤثر داخل المجتمع، اين دورك؟ وانت دورك النهارده تخطب الجمعه، ولا دورك النهارده تجلس في المسجد ان انت عندك اربع دروس في الاسبوع، وان انت عايز بدل زي وعايز بدل مش عارف ايه؟ فين دورك؟ لازم تأدي دورك. هتقول لي ان انا ما عنديش كتب، وهتقول لي ان انا مش عارف ايه، اقول لك لا، في النهارده ممكن تدخل على الانترنت بمبلغ قليل جدا جدا
وتقدر توصل للكتب هتعمل ايه؟ لابد ان تستخدم كل مواهبك، تستخدم كل امكانياتك في مقاومه هذا الـ 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 الـ
الـ الـ هنا لازم تبقى فكره الرساله موجوده، ان انا ابقى
صاحب رساله،
صاحب رساله وصاحب هدف، ومهمتي انقاذ الايمان في قلوب الناس، خصوصا في وقت الهبوط الاخلاقي اللي المجتمع كله بيعاني منه. احنا معنا تقرير نشوف الناس رايهم ايه في يعني تردي القيم او اخلاقنا رايحه لفين او راحت لفين. نشوف التقرير ده ونرجع تاني لحضرتك.
واقف على طريق سريع وعربيه وقفت لك، هتركب معاه ولا لا؟
يعني لو عربيه نظيفه مثلا اكيد اللي جوه ده مش هيخطفني، مش هيبقى عايز مني حاجه.
او عربيه جايه لي واقفه لوحدها ممكن اعلق شويه بصراحه.
لا طبعا اخاف ان اركبه معاه.
ليه بقى؟
يعني الواحد ما بيضمنش الناس يعني، وتمشي الطريق حاجه زي كده لو طريق سريع يعني وفاضي يعني. لكن لو في مثلا يعني حاسس اللي هو انسان كويس يعني وكده والكلام ده ركبه عادي يعني.
لو مضطر هركب معاه، لو مضطر هركب معاه، انما لا مش هخاف. لو مضطر هركب معاه
هركب، بس ابقى ضامن ان هم الناس دي كويسه ولا لا، عشان دلوقتي مبقاش في حد ضامن حاجه اصلا.
ايه اللي غير اخلاقنا؟ ان احنا عايزين نبقى زي الغرب.
انت عندك بقى الناس هي بقت واخده كده، اللي طالع جديد كله واخد على ما فيش احترام للكبير وبتاع
الفوضى.
احنا ما بقناش نخاف على بعض بقى، كل واحد بقى همه نفسه بس.
يعني نقدر نقول مش يعني هقول لك على حاجه عشان برضو ما حدش يقول لك ده الدين ومش الدين. هنقول ان احنا تخلينا عن قيمنا ومجتمع، قيم المجتمع اللي احنا تربينا عليها، اللي تربت عليها يعني ده ابهاتنا واجدادنا. الناس نفسها اتخلت عن اي قيمه، مفيش اي قيمه دلوقتي. انت عايز الناس دلوقتي، انا عايز فلوس باي طريقه.
انا اكيد مع الوقت في المدارس كده، ويعني ممكن واحد يبقى واحد بس اخلاقه بايظه بوظ اخلاق ناس.
هو الفكره الحقيقه ده نموذج سريع من المجتمع وفئات العمريه المختلفه. كان السؤال لو حد وقف لك يركبك في العربيه وانت في الطريق، يعني نوع من التعاون على البر والطريق. المفروض ان الطبيعي لو القيم ثابته وراسخه في المجتمع ده شيء نشكر.
صح، كان الله في عون العبد
مثلا،
ما العبد في عون اخيه.
لكن ردود الفعل مختلفه. طبعا. انا ممكن اشوف كده الناس اتغيرت، ده مؤشر.
تمام.
ومن اسباب تردي الاخلاق او اخلاقنا فين الابرز في الموضوع ده، ان احنا عايزين نقلد الغرب وخلافه. يعني رايك في القصه دي
دليل على ان الامن الداخلي في المجتمع، يعني انا شايفه ان هو ضعيف للغايه. الامن الداخلي انت لا تشعر بالامن الداخلي في المجتمع. ليه؟ من كثره الجرائم التي تتم في المجتمع، وجرائم متنوعه. فدي حاجه من ضمن الحاجات. الحاجه الثانيه سواء انت حضرتك تراجع قيمه الايثار، قيمه البذل، قيمه العطاء، وتقدم قيمه المنفعه والمصلحه. واضرب لحضرتك مثال. كنت مثلا بجلس مع بعض الناس واقول لهم لو ان انا النهارده بقول انما المؤمنون اخوه. تمام؟ فده امر يعني ايه؟ امر ثابت للجميع.
نعم.
احنا كلنا اخوه. تمام؟ فانا النهارده لو ماشي في الشارع وشفت واحد لابس ثياب ولكنه شايف انها رثه او انه الدنيا برد، فانا طلعت من جيبي المبلغ وقلت له هات لنفسك جاكيت تحمي نفسك من البرد والمطر والكلام ده. ردود فعل هذا الشخص انا بعطيه هذا المال هتكون ردود فعل متنوعه. اول حاجه ممكن يقول هو ما هيديني فلوس ليه؟ اكيد عايز من ورايا حاجه. يبدا يبقى قلقان. واحد تاني يقول طب ما هو ممكن تكون الفلوس مزوره وعايز يتخلص منها ويروح في داهيه. والتالت يقول طب ما ممكن يكون كذا وكذا. وممكن واحد يقول ذاك الله خير. الفعل اللي هو المتنوع من الناس ده دليل على ايه؟ دليل على تراجع قيمه الاخوه الايمانيه. انما المؤمنون اخوه ده رقم واحد. تمام؟
مش حد بيدي حاجه الا عايز من وراها.
لا انا بدي حاجه لانك انت اخويا. خلاص انت مش لازم تكون لحمي ودمي. لا، انت اخوه الدين فوق كل اخوه. تمام؟ فانت النهارده لما تكون انا حريص على هذه الاخوه، انا النهارده لما اجي اروح ازور واحد في بيته بدون سابق عهد، تمام، هو جاري، وقلت والله انا رجل جاري ولابد من الاهتمام بالجار، فرحت زورته. ممكن هو يقول يا ترى عايز ايه؟ عايز ايه بقى؟ عايز مني ايه بالضبط؟ تمام.
طيب.
ممكن
ليه يا شيخ محمد خلينا ناخد مثلا نموذج شهر رمضان بتعلو القيم الايجابيه حتى في المجتمع، مش بس الصيام.
تمام.
الصيام بيضفي حالة اجتماعية جيدة، المجتمع إلى حد ما بيتعافى في التكافل وفي التراحم وفي التحيات مع بعض والتهنئات. اللي بنشوفه في شهر رمضان. ايه السر في في في, في هذا الامر؟ اذا المجتمع جاهز انه يفوق ولو في خلال شهر او بعض شهر يعني، ده يؤشر لايه؟
في المجتمع في هذا الوقت يسعى اغلبه يسعى نحو هذه الشعيره.
هو المجتمع
هو هو المجتمع اه طبعا طبعا.
ما احنا برضو لازم نناقش المساله.
اه هو بيسعى يعني في نوع من المساجد بتبدا تتحرك اكتر، العلاقات اللي بين الناس بدات تتحرك اكتر. نبدا بقى كلنا زي كلنا كده اهالينا اول يوم بنجتمع على الايه، على الافطار، وبعدين ده يعزم اخوه مره وده يعزم صديقه مره ومش عارف ايه، فبيحصل تواصل ما بين المجتمع. الحاجه الثانيه المساجد بالليل فيها صلاه قيام والى اخره، فبيحصل في نوع من التالف والتعاون والتواجد على الطاعه، التعاون على الطاعه والتواجد في المساجد في طاعه الله سبحانه وتعالى.
وظاهره ان الشباب اللي بيقفوا على الطريق قبل الفطار
اه مثلا اه يرمي اكل اه طبعا
دي برضه
من ضمن الحاجات، اشياء كثيره. انا اضرب حضرتك مثال اكبر. في احد البرامج حب يعمل تجربه في مصر، اللي هو عمل اتوبيس. الاتوبيس ده فيه صندوق انت تدخل تدفع مبلغ معين نظير انك تركب الاتوبيس، ومش حد يحصل منك حاجه. وده عمله في مصر يعني. والسؤال اللي ساله قبل ما يعمل التجربه دي، ايه رايك لو عملنا كذا كذا، ايه اللي ممكن يحصل؟ هو قال له الناس كلها واغلب الناس 90% ما حدش هيدفع. اول ما هتلاقي وسيله كده ان انا يعني اهرب ههرب. لما جاء ساعه التطبيق العملي 98% من الناس دفعوا الفلوس. حضر كده.
طب ايه تفسيرك؟
تفسيري ان احنا ممكن نسيء الظن شويه بما يظهر لنا، لان اللي بيظهر على السطح اغلبه بيبقى في مليان مشاكل سيء. لكن في ناس تانية تحت، وهو ده اللي احنا محتاجين بقى. ونقول المسجد لازم يشتغل، القنوات الفضائيه لابد ان تعمل لانضاج القيم في المجتمع، تعمل الى تكثيف جرعه الكلام عن الشريعه والكلام عن القيم والكلام عن الاخلاق داخل المجتمع.
اذا لازم يبقى عندنا نموذج. لو خدناهم نموذج يعني، قال رجلان من الذين انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، يعني لازم في
حركة
اجتماعيه من الناس اللي حريصين على هذا المجتمع، سواء مثقفين سواء دعاه سواء علماء اجتماع سواء نشطاء في الخير، يتقدموا بهذا المجتمع لإعادة إحياء هذه القيم اللي الكل بيشتكي منها. لكن انت بتؤكد لي في النهاية ان الخير لازال موجود في المجتمع، عشان ما نتكلمش بس.
لا موجود بقوة،
دليل ان بيحيا في فترة من الفترات.
بس حضرتك لابد من مدافعة، لابد من مقاومة. ما هو أصل الخير من 30 سنة كان الخير ممكن يكون في القيم والأخلاق أكتر طبعا.
صحيح.
طب ايه اللي يخلاه بيقل؟ الطبيعي ان المدافعة بتقل. وبس الاشياء المناهضه للقيم والاخلاق والغيرها، وده يوم بعد يوم بدون مدافعه اللي هيحصل الناس تتراجع الى الخلف، فبيقل عدد المطيعين لله سبحانه وتعالى، بيقل عدد المتمسكين بالقيم والاخلاق. وبناء عليه بقيت انا وانت واي حد يعني بقينا خايفين لما نيجي نبيع ونشتري وفي حاجه بقى فلوس. مثلا انا بشتري من واحد حاجه فاداني مثلا 20 فضل عليه 10، بقى قلقان واخد عليه شيكات وصلات امانه.
صحيح.
مش عارف هو جايب ضامن ليه، لاننا قلقان ان هو يدفع فلوس. كان مثلا الكلام ده من 30 سنه اقل بكثير طبعا.
لا وقبل كده كان بالكلمه،
او كان قبل كده كان بالكلمه، ولا كان في شيكات ولا كان في وصولات ولا الكلام ده.
اذا المدافعه انا عايز اختم بيها الحلقه وهذه الحلقه الممتعه، استفدت بيها انا كثيرا واكيد الساده المشاهدين ان شاء الله يكون لنا لقاءات. المدافعه الاخلاقيه، مدافعه لحراسه القيم لاحياء ضمائر المجتمع، دي مهمه كل الناس،
مهمة كل الناس
الصغير والكبير. أنا بيحضرني هنا وأنا بختم الحلقة قول لأحد العلماء، يعني بيستقيم من الآية دي قول مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بيقول هنا دعوة تقابلها دعوة، هذا يدعوهم إلى النجاة وهذا يدعوهم إلى النار، فما بالكم إذا سكت الأول دعوة للنجاة مفيش مدافعة.
نعم.
يبقى الدعوة إلى النار، الدعوة بلاش إلى نار جهنم، يعني على الأقل إلى نار الأخلاق السيئة التي تؤدي في النهاية إلى مثل هذا. هل في جملة واحدة توصف لنا ماذا يحتاج مجتمعنا في هذه اللحظة في جملة واحدة نختم بها الحلقة؟
والله أنا بقول أن المجتمع كله مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الأخلاق والدعوة إلى القيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية لم ينزلها لأشخاص بعينهم، إنما أنزلها لكل من يستطيع أن يدعو إلى الله، وكل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله بآية أو بحديث أو بإبراز قيمة أو مدافعة باطل. ولا شك أن المجتمع إذا قام بهذا هذه الشرور ستتراجع إلى الوراء. وكثير من الأماكن لم يعني في معلش البنوك قالت إن إحنا عندنا جزء إسلامي، لأن الناس كانت حريصة إنها تحط
صحيح
في المكان الإسلامي. حتى في فنادق بقت تقول أنا مش هقدم الخمور عشان يجي، فأنت النهاردة
خليك حرب للمجتمع،
خليك أنت لما يكون عندك الرغبة والدعوة إليها المجتمع أو حتى الشركات الكبرى ستنصاع، ستكون في رغبة كبيرة ومدافعة. وأنا شايف إن يعني بإذن الله تعالى يعني ممكن تكون الشكل قد يكون لا يسر كثير من الناس، ولكن سبحان الله الله عز وجل يعني يؤلف بين القلوب في وقت أنت لا تستطيع أن تتخيل ذلك.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى يغير القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فأنت لا تدري لعل الله عز وجل يغير قلوب كثير من الناس في لحظة واحدة، كن فيكون. فالإنسان لابد أن يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى، وأنه مش معنى أن في بث خارجي وأن في بث داخلي وأن في مقاومة للقيم الإسلامية أن معنى كده أن الأمر ده هيرجع للخلف أو أن الحاجة دي ممكن تقع. لا، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير
حارس لديني، وعلينا أن نسارع بأن
نعم.
يعني إلى الخيرات، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات نعم. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم اجعلنا منهم.
اللهم
يا رب العالمين. ولا تزال الأمة فيها خير. لكن هذه الحلقة يعني نوع من التوعية والتبصير بحال الأمة وحال المسلمين وحال المجتمع، إلى أي درجة وصلنا من التردي أو الهبوط الأخلاقي. هذا لا يمنع أن الخير موجود في الناس، لكن هي محاولة لإحياء هذه الضمائر، لأن في النهاية ستبقى الأمم، ستتغير أنظمة ويروح ويجي، وستبقى المجتمعات إن لم تعتصم بحبل الله تبارك وتعالى سينهار الجميع. أسأل الله أن ينجي بلادنا والأمة كلها من كل فتنة وشر يا رب العالمين. بشكر فضيلة الأخ الحبيب والداعية والمفكر الكبير أخويا الأستاذ محمد سعد الأزهري، جزاك الله خيرا، نفع الله بك، وإن شاء الله منطلقين في حراسة القيم وتحديد مع الأخلاق في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. بشكر فريق التصوير كله ومعد الحلقة محمد جابر ومخرجنا محمد أسامي. تحياتي لحضراتكم وأستودعكم الله، نلتقي بإذن الله حلقة قادمة من كلام واضح الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.